بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. أدعى الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. عيدكم مبارك. برنامج اليوم وحلقة عن عيد المسلمين أهدافه ومقاصده مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد الزغبي أحد علماء الأزهر البارزين. كل عام وأنتم بخير.
أهلا بالإمام الكبير أستاذ طارق، حياك الله وأنت بخير.
الله يحييك. يعني في البداية نريد التعريف بالعيد.
أي نعم. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، العيد من العود، عاده الله على المسلمين بالخير واليمن والنصرة والبركات. ما معنى العيد من العود؟ أي أنه يعود تارة بعد تارة. فعيد الفطر يعود في كل عام، عيد الأضحى يعود في كل عام، ولذلك هذا اليوم هو يوم ذكر وشكر، ويوم أكل وشرب وفطر، وهو يوم فرحة المسلمين، لأنه يوم الجائزة، لأن العيد دائما يأتي عقب استكمال فريضة من الفرائض. مثلا عيد الفطر يأتي بعد استكمال فريضة الصيام، عيد الأضحى يأتي بعد استكمال فريضة الحج، ولذلك هو مكافأة، وتلكم المكافأة هي رحمة من الله جل وعلا، وهي جائزة من الله جل وعلا لعباده. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك أهل العلم يقولون يحرم صومه هذا اليوم بالذات. نعم. يحرم صومه لما في صومه من الإعراض عن ضيافة الله جل وعلا. هذا اليوم ده ضيافة ربنا سبحانه وتعالى، يبقى لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله جل وعلا، فضلا عن المخالفة الشرعية، فضلا عن المخالفة الشرعية. وهذا العيد سمي بذلك لدلالة شرعية أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكان لهم يومان يلعبون فيهما، فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم يومين خيرا منهما، إن الله أبدلكم يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، يوم الفطر ويوم الأضحى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول إن الله أبدلكما، إذن أعيادنا عبادة، أعيادنا عبادة، لأن الله جل وعلا هو الذي أمر بذلك، ولأن الله
عادة وعبادة
أحسن. ليس بعادة لكنه عبادة. إن الله أبدلكم، ولذلك هذا أمر من الله جل وعلا، وهذا التشريع من الله جل وعلا، وتلكم الفرحة المنضبطة أيضا من الله جل وعلا. ولذلك يقولون أعيادنا عبادة وأعياد غيرنا عادة.
طيب، هناك طبعا من المسلمين من يحتفلون بأعياد أخرى كثيرة.
أي نعم.
كالإسراء والمعراج، المولد النبوي، هناك من الشيعة الروافض يحتفلون بعيد الغدير وغير ذلك.
شوف، أنا سأخرج الشيعة الروافض من المعادلة.
تمام.
لسبب، لأن الله جل وعلا هو الذي أخرجهم، ثانيا هم الذين أخرجوا أنفسهم لما قالوا لا يتفقون مع السنة لا في رب ولا في نبي ولا في خليفة. فعشان ما ظلمش المسلمين ونحمل يعني أوحال هؤلاء، خلينا مع المسلمين.
تمام.
طبعا تلكم من البدع التي لم ينزل فيها نص ولا فيها دلالة على الإطلاق، لا دلالة من كتاب ولا دلالة من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن هذه الأمور أقول تعبدية. ولذلك حينما أقول العيد عبادة، إذن العبادة لا تشرع إلا من قبل الله جل وعلا، لكن ما يشرع من عقول العباد ولم يكن فيه نص لا من كتاب ولا من صحيح السنة ويضاف إلى دين الله جل وعلا، ذلكم هو البدعة، انطلاقا من تعريف أهل العلم لما قالوا البدعة هي كل ما أحدث في الدين ولم يكن عليه النبي وأصحابه قولا أو عملا أو اعتقادا. فإحنا بنأصل ببساطة مش بدع علمي، بنقول تعالوا يا جماعة، إما بنيجي نحتفل بالإسراء والمعراج، هل احتفل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا.
هل احتفل بذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟
لم
يحصل. ليه؟ لأن النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لو دول عملوا هنعمل. طيب، هل نحن أعلم من النبي؟ هل نحن أعلم من الخلفاء الراشدين؟ قطعا هم الأعلم والأفضل وسيد البشر وأعلم من الجميع، وما علم من خير إلا ودلنا عليه، وما علم من شر إلا ونهانا عنه، ولو كان في ذلك الخير لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية، لما أسألك يعني متى كان الإسراء والمعراج، لم يتفق على موعد فيه على الإطلاق، حتى ما تجي تحتفل بالإسراء والمعراج أو لك كان إمتى، هتقول لي الله لا، بل العلماء لهم في ذلك أقوال عدة.
نعم.
إذن أنت حتى مش مستقر على موعد فيه على الإطلاق. كذلك لما تيجي تقول ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، بقول لك طيب ميلاد النبي على أقوال عدة.
نعم.
لم يثبت فيه قول واحد قطعي على الإطلاق. إذن مثل هذه الأمور من الترهات، من الترهات، وهي من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان.
طيب هل تقع تحت يعني عنوان البدع حتى إذا اعترفوا وقالوا نحن نحتفل بها كعادة وليس كعبادة؟
لا، هو في نقطة مهمة جدا، شتان ما بين الاحتفال الاجتماعي والاحتفال المضاف إلى الدين. الاحتفال الاجتماعي زي مثلا واحد نجح عمل له حفل، واحدة ولدت عملوا لها حفلة، واحد عنده مناسبة سعيد عملوا، هذه الأمور جائزة. ليه؟ لأنه مش مرتبطة بالدين ولا مضافة إليه. لكن حينما تضاف إلى الدين وليست منه، تلكمه هي البدعة، تلكمه هي البدعة. يبقى ده عشان يبقى عندنا الضابط،
يعني كون الأمر متعلق بمسألة دينية يبقى أضيف إلى الدين،
أضيف إلى الدين.
الإسراء والمعراج،
أضيف إلى الدين،
النبوي،
أضيف إلى الدين.
طب عيد الأم،
لا خلي بالك من دي كلمة عيد الأم، هل هو مضاف إلى الدين؟ أقول لك نعم مضاف إلى الدين، لأنه داخل في بر الوالدين، داخل في بر الأم. خدت راحة إزاي؟ يبقى لا، رجع هنا. عيد الحب،
الاحتفال باليوم الوطني وبالحاجات دي،
احنا قلنا لا، احنا بنقول
احنا بالمره
انا بوضح. اما الامور الاجتماعيه مثلا عيد تحرير الارض، دي الارض دي حرمها من فلان، فاحنا نحتفل بهذا اليوم ليس على سبيل العيد، ولكن على سبيل الاحتفال لان الله نصر واعزنا ونجانا من كذا. لكن ان انا انسبه الى اعياد المسلمين، لا على الاطلاق، دي اسمها مناسبه اجتماعيه.
طيب.
فالمناسبه الاجتماعيه لا.
طيب ندخل في مظاهر يعني احتفالات المسلمين في يوم العيد.
ممتاز.
منها ما هو شرعي، واحيانا تحدث ربما يعني بعض البدع، اذا برضو اذا حضرتك تحضرنا.
طيب هو في حاجه مهمه جدا، احنا قلنا ان اليوم ده يوم ضيافه من الله جل وعلا لعباده. اليوم ده يوم ذكر وشكر، شوف ذكر وشكر، ومضاف الى ذلك الاكل والشرب والفطر. الاكل والشرب والفطر، هل يجوز فيه الله؟ يجوز فيه الله. هل يجوز فيه اللعب؟ يجوز فيه اللعب، لكن المباح، بدليل أن الأحباش كانوا يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالحراب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أرادت عائشة يعني أن ترى ذلك ما منعها صلى الله عليه وسلم، بل كانت تعلم من كبيه حتى يعني قال يعني كفى يا عائش، كفى يا عائش، إلى آخر الحديث. ثانيا الجاريتان اللتان كانت تضربان بالدف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة في يوم العيد، لذلك لما دخل أبو بكر وقال أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله، النبي كان نائما، قال دعهما يا أبا بكر
الله.
فإنهما شوف دعهما فإنهما في يوم عيد، وفي رواية دعهما يا أبا بكر فإن في يوم عيد، بمعنى دولا كانوا أول حاجة دول جريتين، والجرية هي الصغيرة التي ما تعدت
تسع من عمرها.
ثانيا كانتا تضربان على الدف، والضرب بالدف للنساء جائز ما فيه إشكالية على الإطلاق، وليست هنا آلات أخرى على الإطلاق حتى يقال في الأمر كذا. ثالثا كانتا تتغنيان بغناء بواث، وهي اسم موقع حدثت بين الأوس والخزرج، شاب فيها الولدان، ولذلك ما فيش أي مخالف. وزيك النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن في يوم عيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأفراح أمر الناس أن يتغنوا، في بالنسبة للآيات أمر، ولذلك أهل العلم قالوا والغناء، والغناء المنضبط بضوابط الشرع الخالي من المخالفات الشرعية يجوز في حالات منها النكاح والأعياد ومواطن الجهاد. النكاح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لغنيتم لها يا عائشة؟ ما نقول يا رسول، قال قل أتيناكم أتيناكم ولولا الحنطة السمراء ما سمعت عن ذلكم ولا حللنا بواديكم، رأه الخالي من أي شيء من المحرمات. كذلك بالنسبة لي دي في الأفراح، كذلك بالنسبة لي الجهاد، النبي كان ينشد مع الناس والله والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقين، وكان يمدها مدا كما قال جاء في الحديث الصحيح.
صلى الله عليه وسلم.
وفي الأعياد النبي قال دعهما يا أبا بكر فإن في يوم عيد.
نعم.
ولذلك ما دامت الضوابط الشرعية قائمة وما دام المخالفات منتفية ومنتهية وليست موجودة على الإطلاق، الأصل في ذلك الجواز. أما ما يفعله البعض من الذهاب إلى المقابر في هذا اليوم، حولوه من يوم فرحة ومن يوم جائزة للمسلمين إلى يوم غم وهم وإحياء للحزن مرة أخرى. هذا غير جائز على الإطلاق، بل تلكم من البدعة لأنها أضيفت للدين،
لأنهم تعمدوا هذا اليوم بالذات.
حددوا يوما بعينه، ثانيا يذهبون إلى القبور، ثالثا يقرؤون هناك ويستقبلون الناس عند البيوت مرة أخرى في هذه المناسبة. وهذا أمر مخالف. النقطة الثانية في يوم العيد، هناك البعض يفعل يعني أفعالا ليلة العيد، البعض من الشباب مع احترامي اللي هو غير ملتزم وغير دين وما يفهمش أي حاجة في الدين أطلاقه، يروح لك احنا بنسهر ليلة العيد. والسهر هنا مع احترامي السهر نوعان، إما أنك تسهر يعني في قضاء مصالح المسلمين أو ما شابه ذلك، وإما أنك تسهر في معصية، والأصل عند الكثيرين من هؤلاء في معصية، حتى أن البعض من ضعاف النفوس يشترون المشروبات كذا ويتعاقرونها ليلة العيد. وهذه تذكرني برواية لمحمد ابن هارون الخراساني. محمد ابن هارون الخراساني اشتهر بالثراء والغنى، وكانت لما كان في بداية أمره كان عاصيا، كان فاسقا، كان شابا مجرما. ولذلك الرواية تظهر عندنا لما رواه الفضيل ابن عياض، قال: كنت أحج ذات عام، وبعد انتهاء عرفة كأني سمعت هاتفا يقول: إن الله قد غفر للحاج على واحد. قال: فأخذتني، قلت: علاه أنا. قال: المهم، فكأن رأيت فيما يرى النائم يقول: إن الله قد غفر للحجيج عدا فلان، محمد بن هارون الخراساني. قال: فذهبت إلى حجيج خراسان، ما تعرف كل قوم بينزلوا في مكان. قلت: هل فيكم رجل يسمى بمحمد بن هارون الخراساني؟ قالوا: هو ذا الذي يصلي. قال: فذهبت بجواره فرأيته قائما يصلي، قائما يصلي، قائما يصلي. قلت: لأنتظرن. فلما شعر بي أنهى بخفة ثم جلس. قال: ماذا تريد يا أخي؟ قال: والله رأيت كذا وكذا. قال: فانهار في البكاء وقال: أخي، والله ما يعلم هذا إلا الله، كنت شابا صغيرا، كنت مراهقا، وكنت أفعل المعاصي ما ظهر منها وما بطن، وفي ليلة عيد ذهبت مع أصحابي فشربت فسكرت، وكانت أمي امرأة صالحة، فعدت عند مطلع الفجر فطرقت الباب عليها، قالت: ويحك، أتيتني سكيرة والناس الآن يكبرون في الخلاء لله رب العالمين في هذا العيد. يعني الناس في عيد، الناس في تكبير، الناس في طاعة، وانت جاي لها كذا. قال: ولم أدري ما أصنع، فلكمتها فضربتها فعاتبتني. قال: فحملتها فذهبت إلى التنور وأنا لا أدري ما أصنع، فوضعتها فيه وأحرقتها. قال: ولما ذهبت إلى غرفتي طرقت الباب على زوجتي، قالت: والله لا أفتح. قالت: والله لا أفتح، لقد فعلت بأمك كذا. قال: فبدأت أفيق فلم أصدق نفسي، فجريت فما رأيت إلا عظامها، فأخذت أضرب على رأسي وعلى جسدي وأذهب إلى الأشياخ وكيت. قال: والله من ساعتها تبت إلى ربي جل وعلا، وما من مرة في على مدار 40 سنة آتي إلى الحج إلا ويرى أحد الصالحين تلك الرؤيا ثم يأتي فيخبرني بها، وما أظن أن الله قد غفر لي.
تقبل الله تقبل.
قال اللي هو الفضيل بقى: فتركته ثم عدت، فوالله نمت بعد ذكري فرأيت في منامي كأن أحدا يقول لي: إن الله قد غفر لفلان. فذهبت إليه فأخبرته بذلك ففرح فرحا شديدا، ثم قال: لقد أعتقت أكثر من 100 في سبيل الله جل وعلا، وأخرجت كذا في سبيل الله جل، والله لأخرجن من مالي لله ابتغاء رضا الله أن يغفر لي زلتي هذه. فالشباب اللي بيسهروا ليلة العيد سهر غير مباح، وكذلك اللي عندهم قدام التلفزيون بقى مع احترامي، انت عارف الشياطين بتوعنا شغالين لمده قوي
على طول في الأعياد بالذات.
سلام، يحضروا رمضان من قبله بسنة، من قبله بسنة يقعد بقى يتفرج على المسرحيات اللي فيها استهزاء بالدين وسخريه من الدين وسخريه من الاخلاقيات وسخريه من اصحاب المبادئ، او يتفرج على فيلم جنسي والعياذ بالله رب العالمين، يعني يحمل به من الذنوب ما يحمل الى اخر هذه الامور. بنقول لهم: لا لا لا، هذه صور مرفوضه، وهذه امور تحمل الانسان من الاثم الكثير والكثير، خاصه ونحن في غلاء ونحن في بلاء ونحن في دماء المنطقه من حولنا، الدماء كالشلالات. يعني الأجساد تنزف بالليل والنهار، الأعراض تنتهك بالذات لأهل السنة، أما أنا لنا أن نفيق وأن نتصالح مع الله جل وعلا، خاصة في هذا اليوم الذي هو بمثابة الجائزة من ملك الملوك ورب الأرباب.
على ذكر المصائب التي تحدث للمسلمين في يعني في مشارق الأرض ومغاربها، يعني هناك من يمتنع عن الاحتفال بسبب يعني هذه الجراحات، ما الموقف الشرعي هنا؟
لا احنا بنقول له انت هذا يوم عيد، فنحن لا ناخذ شيئا من الدين وندعو شيئا على الاطلاق، ولكن نحن يعني نفرح بان الله جل وعلا بلغنا رمضان وامكننا من الصيام والقيام، ونفرح بان الله جل وعلا من علينا بصلاه العيد وبحضور تلكم الصلاة والتي هي جائزة من رب الأرض والسماء للمسلمين جميعا، لكن الأسى في القلب، لكن الحزن في القلب، ويعالج بكثرة الدعاء لإخواننا ولأنفسنا.
نعم. طبعا حضرتك جئت على ذكر تابعين أو تابعي التابعين، وكذلك ذكرت العيد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هو العيد في يعني في فيما بعد النبي في عصور الدولة الأموية والعباسية؟
احنا هنجيب العيد بشكل تفصيلي، لكن قبل ذلك شيخ طارق عشان يعني أهلينا من المشاهدين والمشاهدات أعرفهم إن أعيادنا، رغم أن أنا خدتها يعني على سبيل السرعة قوي، إحنا عندنا أعياد المسلمين المشروعة، عيد الفطر، عيد الأضحى، لكن أعياد المسلمين اللي إحنا بنجتمع فيها وبيتجلى فيها الاعتصام والحب والوئام ثلاثة، الجمعة والفطر والأضحى. اللي قلنا العيد بيجي عقب انتهاء او عقب استكمال فريضة، عقب استكمال فريضة. فمثلا الجمعة يعني عيد يتكرر كل اسبوع اللي هو يوم الجمعة، جعله الله بعد استكمال الصلوات المكتوبات على مدار اسبوع. ولذلك تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله افترض عليكم 5 صلوات، فمن ادهن، شوف، فمن ادهن فاتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالإنسان لأنه أتى ب5 صلوات على مدار الأسبوع واستكمل ذلك يجي يجتمع يوم الجمعة، تأتي المجمع المكافئة والجمعة، وذلك فيها ساعة واستجاب فيها الدعاء. خدت بالك؟ فدي المكافأة إن احنا نجتمع ليه خلف إمام في المسجد الجامع، ما بقى زي الوقت كده مصلية تحت كل بيت بتأخر 10 20، لا ده مسجد الجامعة في الجمع. ولذلك يستشعر المسلمون فيها الرضا والمحبة والاعتصام والوئام. لماذا؟ يتجهون إلى قبلة واحدة، يدعون ربا واحدا خلف إمام واحد، وهكذا. طيب عيد الفطر يعني بعد استكمال صوم رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، شكر على هذه النعمة أن الله جل وعلا مكننا من رمضان، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. في ليلة كمان ليلة القدر، كمان ليلة القدر هذه قدر، من صام نهارها وقام ليلة غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب وكمان جالك يوم الجائزة، ولذلك هذا يوم عيد. العيد الأضحى يأتي بعد إكمال الركن الخامس اللي هو الحج، والحج عرفة، انت ما نبقى اديت عرفة اللي هو الركن الأعظم في ذلك، ربنا يديك بقى المكافأة اللي هي الحج. بعض المسلمين والكبار قالوا الأعياد كثيرة عند المسلمين، بس مش معناها انهم عاملين ده يوم وده يوم ما تعرفش تعمله، ولكن عايز اقول لك كل يوم لا تعصي الله فيه فهو عيد. مثلا أنس بن مالك يقول للمؤمن 5 أعياد، كل يوم يمر على المؤمن ليس عليه فيه إثم أو ذنب فهو عيد. 2، اليوم الذي يخرج فيه من الدنيا بالإيمان فهو عيد. 3، اليوم الذي يجاوز فيه الصراط والأهوال فهو عيد. 4، اليوم اللي يدخل فيه الجنة فهو عيد. 5، اليوم اللي ينظر فيه لوجه الله جل وعلا فهو عيد. إنما في الدنيا ما فيش إلا عيد الفطر وعيد الأضحى.
نعم. إذا هو هذا جانب من العيد في حياة السلف.
أي نعم.
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 كلام طبعا جميل جدا.
نيجي بقى لحضرتك بتقول لي على مدار بقى وأنت جاي من بعد الخلفاء الراشدين. أنا منظر الخلفاء الراشدين مثلا كانوا بيحتفلوا بالعيد وكانوا بينبسطوا جدا بدليل ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من سنن وآداب.
نعم.
دي كلها احتفال. يجي عمر بن الخطاب دخلوا عليه في يوم عيد فإذا هو يبكي، بس شتان ما بين بكاء الحزن وبكاء الرجا.
نعم.
بكاء الرجا. نعم. ده بكاء الرجا. فقالوا يا أمير المؤمنين تبكي في يوم عيد؟ قال أتدرون لمن العيد؟ إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. أداء عمر بن الخطاب.
إنما العيد
لمن خاف يوم الوعيد. خدت بال حضرتك إزاي؟ عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه يجي في يوم العيد تراه كان زاهدا ينظر إلى ولده الذي كان يحبه حبا جما اللي هو عبد الملك. عبد الملك ابن دام مات شابا صغيرا، بس كان من أعظم وأورع الناس. بل أبوه كان يستشيره لأنه كان أكثر في الزهد والورع والخوف من الله،
فكان يأثر في كلامه
بالضبط. فلما كان غلاما صغيرا فرآه أبوه يلبس ملبسا بسيطا متواضعا فدمعت عيناه، فقال يا أبتاه لما تدمع عيناك في يوم العيد؟ قال يا بني خشيت أن تخرج مع الصبيان فتلعب معهم فينكسر قلبك لعدم وجود ثوب لك. قال إنما ينكسر قلب من عصى الله ولم يخش مولاه. خدت لحظك إزاي؟ فاحتضنه وقبله ثم دعا له بخير. نيجي بقى للصالحين زي ما انت بتقول بقى، تعالى بقى كده على عصر الأموي وانت جاي. نظر بعض الصالحين إلى زينة الناس في يوم العيد. الزينة مطلوبة بس ما يبقاش له غير المباح أو اللعب غير المباح، ولازم يبقى فيه حتة تذكرة. فيقوم يقول لهم إيه؟ هل ترون إلا خرقا تبلى ولحما يأكله الدود غدا؟ يعني خليكم فاكرين ده مطلوب، لكن الذكر زي قلنا يوم ذكر وشكر في موازنات، زي الترغيب الترهيب رمانه ميزان في النص
موازنات.
ايوه زي ما نقول الخوف والرجاء، الخوف ما يوصلش لليأس والرجاء ما توصلش لان بقى يبقى تفريط بقى.
نعم
لا لا يعني مثلا بالضبط اللي بيبارك فيك. ولذلك هنا يقول لهم اهو دي حته موعظه هي عشان برضو الامور ما تاخدكوش وتنجرفوا. طيب ولذلك اهل العلم قالوا ايضا في هذه المواقف ان الحسن رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله كان يقول كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، وكل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وفي ذكر الله وفي شكره فهو له عيد. الوكيع في هذا العصر ويقول خرجنا مع الثوري في يوم عيد فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا غض البصر. احنا خارجين نصلي ومعنا النساء لأن ده خلاء، صلاة العيد في الخلاء، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في المسجد إلا لعذر. فإحنا خارجين لخلاء عشان يتجلى مظهر المسلمين، ما نخليش مظهر المسلمين يبقى بقى بالصورة السلبية، لا بالصورة الإيجابية.
أول شيء فعلوه
هو دي غض البصر. خدت بالك؟ والحسن بن أبي سنان لما خرج قال والله ما وقعت عيني على امرأة، وذق له ما كان أكثر من النساء قال والله ما رأيت امرأة، والله ما رأيت امرأة. ولذلك أيضا أهل العلم يقولون أفضل ما في هذا اليوم هو صلاته وزكاته. يعني إيه؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولذلك يقولوا تزكى يعني أخر صدقة الفطر، ودي بتبقى إيه على طول بعد الفجر وقبل صلاة العيد بتاع الفطر، ممكن نتسع الوقت قبل ذلك. وذكر اسم ربه فصلى لهو صلى العيد، هذا المظهر الرائع. في ناس بقى تبدأ تعادي ذلك، لكن لله الحمد في الخلافة في العهد الأموي في العهد العباسي تجاه الخلافة الإسلامية لم يثبت المخالفة لذلك على الإطلاق. طيب
لماذا لم أفهم هذه العبارة
في هذه العصور لم يحدث على الإطلاق أن ضيق على المسلمين في الخلاء أو منعوا من إقامة هذه الصلاة
على مسألة الصلاة في الخلاء.
ولذلك في نقطة مهمة جدا أستاذ طارق. رأى وهيب بن الورد قوما، وهذا كان في من التابعين، يضحكون في يوم عيد، بس الضحك اللي وزاد بقى الضحك اللي زاد، يعني اختلك الضحك نعم ابتسم كيت خلي في وقار خلي في كيت وافرح، لكن ما هوش الغرور ولا الاستظراف ولا جرح مشاعر الآخرين. ولذلك يقوم باصص كده ويقول ايه ان كان هؤلاء قد تقبل منهم فما هذا فعل الشاكرين، وان لم يتقبل منهم فما هذا فعل الخائفين.
شوف
يعني انتوا بتعملوا كده، كان ربنا يقبل منكم ده مش مقابل ده مش ده الشكر ربنا.
اذا هؤلاء كانوا يدعون كل شيء على ميزان الشريعه في فرحهم وفي حزنهم وفي كل الحالات. اسمح لي يعني نذهب الى فاصل
إن شاء الله.
ثم نعود فابقوا معنا. اهلا بكم من جديد، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. اهلا وحضرتك مره اخرى
وعيدك مبارك. حياك الله.
الله يحييك. كنا نتحدث عن يعني نماذج العيد في حياه السلف، بصراحة كلام جميل جدا ويجب أن نلتفت إليهم، لأن هؤلاء هم الأقرب لعهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابع التابعين. نحن لا نريد أن نتشدد ولا أن نتزمت، نحن نريد أن نفرح لكن على الطريقة الشرعية.
أحسنت. الله أكبر 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 الله أكبر. العيد كما قال ابن رجب رحمة الله عليه هو موسم الفرح والسرور، وأفراح المؤمنين في سرورهم في الدنيا إنما هي بمولاهم، شوف إنما هي بمولاهم إذا فازوا بإكمال طاعته، إذا فازوا بإكمال طاعته وحازوا ثواب أعمالهم، لنا بيبقى ثقة بوعد الله لهم بفضله ومغفرته. لذلك هؤلاء كانوا يفرحون كما ذكرت أنت بهذه زي ما نقول منت الميزان بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية دون مخالفة. يعني مثلا هذا يقول خرج حسان بن أبي سنان إلى العيد، فقيل له لما رجع: يا أبا عبد الله، ما كان أكثر من رؤية النساء، يعني شفت النساء اللي حضرت نظري بآلاف من كل اتجاه، شوف يقول إيه: والله ما تلقتني امرأة حتى رجعت. هو صادق، يعني إيه ما تلقتني امرأة حتى رجعت؟ الرجل معروف أنه أول ما يخرج من بيته يغض بصره بالضبط. لذلك ما وقع بصره على امرأة ولذلك ما التفت، ولذلك هذا يقول لك: يا أخي أنا شفت واحدة كانت معدية كده وكده، التاني يقول: والله ما شفتي أخي. ليس معنى هذا أن أحد الاثنين كاذب، لا، هذا صادق لكنه رأى وأمعن النظر، وهذا غض الطرف وغض البصر إرضاء لربه جل وعلا. قال أبو حكيم:
والنساء كنا تنحين عن الطريق، لا يأتينا هكذا،
لا، وكنا
في حياة
ضابطات، لا، وكان عندهن من الحياء،
نعم، والحمد لله هذا يحدث
في
نساء، نحن نرى هذا
كذلك اليوم،
نعم، الحمد لله في مجتمعاتنا.
أبو حكيم قال: خرج حسن بن أبي سنان يوم العيد، فلما رجع قالت له امرأته: كم من امرأة حسنة وقع بصرك عليها اليوم؟ تعرف غيرة النساء، أيوة طبعا. ما تكون،
ما حدش بينجى منها،
لو زوجها مين؟ تقول له كم؟ قال لها: اتق الله. قالت له: شوف مش مش تعلى لما تقول لي. قال لها: والله. قالت له: لا لا لا، كم وقعت عينك. فلما ألحت عليه ولما أكثرت عليه قال: ويحكي ما نظرت إلا في إبهامي مذ خرجت حتى رجعت.
سبحان الله،
يعني أنا عدت أشغل نفسي بيه عشان عيني ما تقع على امرأة على الإطلاق،
ركز نظره على
الإبهام، خدت لحظك إزاي؟ شوف الورع، شوف التقى، شوف الدين. ولذلك الله يبارك فيك يا أستاذ الحبيب، أهل العلم يقولون
طبعا ده الكلام ده، والنساء كنا يعني منتقبات محتشمات محجبات،
لا ويلزمنا
ده
يعني ولكن
ده الوضع الوقتي أصعب، يعني المفروض غض البصر يكون يعني أولى
أكثر وأولى إلى آخر هذه الأمور. ثانيا البيئة الاجتماعية كانت أيامهم تختلف عن البيئة الاجتماعية، التطور اللي دخل على محترمة ما لم يكن عندهم على الإطلاق، الشبكة العنكبوتية اللي ظهرت في حياتنا والفضائيات لم تكن على عديم على الإطلاق حتى تلوث الفطرة، لأن للأسف هذه الأمور ظهرت عندنا مش إيجابية، هي فيها إيجابيات إحنا محتاجينها جدا، لكن للأسف اتخذ البعض سلبياتها يعني منارا لهم على الإطلاق.
هي التكنولوجيا عموما لها جانب إيجابية،
ده هي نعمة في الأصل
أو سلبية،
هي نعمة في الأصل،
في الأصل نعمة،
لكن البعض أبى إلا أن يتخذها والعياذ
بالله، كل شيء على حتى الهاتف حتى التلفزيون حتى أي جهاز الإنترنت.
ولذلك المسلم في يوم العيد يجب عليه على الإطلاق أن يتذكر أنه في يوم ذكر وشكر،
نعم.
لا يغفل عن الذكر ولا يغفل عن الشكر، وفي نفس الوقت يفرح بما أذن الله له، بما أذن الله له من خلال الأكل والشرب والفطر واللعب واللهو المباح.
نعم طبعا الوالدين حقوق علينا
طبعا
في كل الأيام،
وهذه تدخل في الأهداف والمقاصد
بالضبط، سواء في حياتهم أو بعد يعني وفاتهم.
طبعا
بعض الأمهات، أنا أفردت يعني هذا السؤال إكراما للأمهات،
أي نعم.
والأباء أيضا،
أي نعم،
بعض الآباء والأمهات يعني يعبرون عن شكوى ربما تكون متكررة أستمع إليها في برامج التلفزيون وكذلك المذياع، أن أو يعني أولادهم يهتمون بنسائهم أو بعائلات نسائهم أكثر من اهتمام
ده حقيقة في بيوت كثيرة
يعني بوالديهم.
شوف
يعني نريد يعني رسالة
طبعا يكفي أنني أبدأ بقول الله جل وعلا يعني في أمر الوالدين أن يشكر لي ولوالديك أن يشكر لي ولوالديك. شو ابن عباس يعقب عليها فيقول ماذا؟ يقول: ثلاث لا يتقبلهن الله إلا بثلاث، أول شيء أطيع الله وأطيع الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع رسوله لم يتقبل الله منه شيئا. الثانية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة لم يتقبل الله منه شيئا. الثالثة أن يشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يتقبل الله منه شيئا. ولذلك بعد التوحيد أمر الله ببر الوالدين.
نعم.
ومن أكبر الكبائر خدت لك زي العقوق بالنسبة للوالدين. ولذلك يعني قالوا من لا خير فيه لوالدي لا خير فيه لبقية المسلمين.
نعم.
بل على الإنسان إذا أراد أن يترضى الله جل وعلا عليه أن يترضى والديه أولا، وذلك ببرهما وصلتهما.
نعم.
ببرهما يا أخي وإن كان كافرين، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. شوف.
نعم.
وصاحبهما في الدنيا معروفة. وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولذلك على الإنسان أن ينظر إلى هذه النقطة جدا، بمعنى أن يراعي أن الوالد كلما كبر في عمره كلما يعني اشتاق إلى الحنان أكثر واحتاج إلى العاطفة أكثر، ويصير كالطفل الصغير في احتياجه للحنان والعاطفة. كذا بالنسبة للأم، ولذلك عليه أن يبدأ بأمه وأبيه قبل أن يبدأ بأقرب الناس إليه بزوجته وأولاده. ولذلك إن كنا لم نتعلم من حديث الثلاثة الذين يعني سدت عليهم الصخرة باب الغار فإنما خرجنا بشيء على الإطلاق، فهذا من ذاك الباب. ولذلك تقديم الوالدين بالنسبة لمن لهم على الإنسان حق في الدنيا بالنسبة من الأحياء مقدم على كل إنسان. يعني عندك علي زين العابدين ابن الحسين بن علي رضي الله عن الجميع، قيل له يعني أنت بار ويتحدث الناس عن برك لكن لا نراك تأكل مع أمك في صحفة واحدة.
نعم.
قال أخشى أن تسبق عينها عيني على لقمة فتسبق يدي يدها إلى تلك اللقمة.
رحمه الله رحمه الله.
أخاف أن تشتاق لديه ونفسك من إيدي إيدي اللي تسبقها فأكون قد عققتها.
شوف كيف فأكون كان هذا. نعم. سيد التابعين.
طبعا الله. طبعا. ولذلك على الإنسان، أنا بقوله مش باب مرعاة أو نحن بنقوله تطيب خواطر، لا ده دين دين دين
دين
دين.
خدت
لحضرتك إزاي؟ على الإنسان
هذا هو الدين، وليس مجاملة، ليس يعني نوع من مجرد نوع من الحنان، لا هذا دين.
الوالد أوسط أبواب الجنة، إن شئت فافتح وإن شئت دع يعني اغلق.
كذلك
الأم يا أخي قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. ما قالش زوجتك ولا
على فكرة أول. معظم الحاجات دي بتكون غير مقصودة.
أنا عارف.
ولذلك يعني بتمر على بعض
بس في
الناس
نقطة.
بدون قصد.
في نقطة على الإنسان أن يتذكر.
نعم.
وإن تذكر أو ذكر ولم يعمل فاعلم أنه لا خير فيه.
بالضبط.
أنا بس حكيت بعض التذكير.
ذكر الآن.
أيوة.
ذكر أنفسك.
أنا أديك مثال بسيط. أنا أديك مثال بسيط. أنا عايز ده لما كان طفل صغير عند أمه وأبيه ويجي يوم العيد. ما كان قلب الأم والأب يبقى فيه الفرحة بهذا اليوم، يشتروا الثوب الجديد ويدخلوا الفرحة على مين؟ على ابنهم قبل أي بشر على ظهر الأرض.
صح.
على أي بشر
أول ما تذكره الأرض.
طب يا أخي
الأبناء.
طب يا أخي تذكر بقى اللي رعوك، تذكر لحملتك في البطن، تذكر اللي أرضعتك من ثدييها، تذكر التي كانت لا تنام وأنت تنام، تذكر الأبوك اللي كان بروح يعني مع احترامي ربما يذلل العباد وربما يرى المر في تحصيل اللقمة لك.
نعم.
ولذلك هم أحوج الناس إلى ذلك. أنت الآن في قوة لكن الاثنين في ضعف، الآن في ضعف. ولما صار في موطن الضعف صار أحوج الناس إليك، وأنت لما كنت صغيرا في ضعف لم يجعلك في حاجة إليهما بل قام بذلك بفرحة. يعني كان الأب والأم بيعملوا كلام ده وهم فرحانين، وياه لما يجيب لابنه حاجة جديدة، ياه لما يعمل كيت، غاية السعادة. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وبعدين الجزاء من جنس العمل.
نعم.
هتصفوا معهم ربنا يعطيك. لا أتكذب.
نحن فتحنا هذه النقطة.
أي نعم.
النقطة هامة جدا وكثير.
صحيح.
من الناس يفعلها عن دون قصد لكن لا يقدرون.
ده بعض الناس.
جرح مشاعر الأباء يعني.
بعض الناس الخصمين يعني مثلا الواحد أبوه ميت وأمه يعني عملت له المستحيل أو الكثير. أم عايشة مسكينة في شقة وأقسم بالله لا يدخل عليها في يوم العيد نخصمها.
لا حمد.
ويقضي الأيام عند نسايبه.
الله.
إحنا لكش ما تروحش نسايبك لكن هذه مقدمة. دي أمك. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. ثم أبوك. شوف ما قالش ابنك ولا أخوك.
لا.
ولا كذا. لا لا أمك. طب ما كان أبي يعبرها. لا أمك. تاني تالت أمك. قال وصايا النبي صلى الله عليه وسلم هنسأل عنها يوم القيامة.
نعم.
في واحد تاني حاطط أمه في دار المسنين ولا يذهب إليها بل يستعلي ويستكبر. لا في أشقياء وفي نفس الوقت في أتقياء.
نعوذ بالله. طبعا بالحديث عن أهداف ومقاصد العيد ودي من ضمنها طبعا زمان.
طبعا
وضحت هناك أمور كثيرة جدا، هناك خصام، هناك مشاحنات.
أيوة.
يعني نريد أن نستغل العيد في القضاء على يعني هذه المشاحنات.
أول مقصد وأول هدف الاعتصام.
الاعتصام
ليه؟ النبي خلى صلاة العيد في الخلاء في الصحراء. ليه يا شيخ طارق؟ المسجد الجامع بياخد أكثر الناس، لكن الصحراء تاخد كل الناس. الصحراء تاخد كل الناس،
عدد غير محدود.
تمام. النبي بيعلم الأمة بإيه؟ والتشريع ده نازل ليه؟ على أساس وحدة المسلمين والاعتصام. يذكرهم بالاعتصام. الناس حتى لو ما تشوفهاش معاك في اليوم ده
الواحد يبكي عندما يشاهد
مشكلة. مشهد جميل، مشهد رائع،
يبكي فرحا.
اي طبعا. ومشهد تعبدي كمان. مشهد تعبدي. ولذلك المشهد لما يبقى بالعدد ده، ده يذكرك بعرفة، يذكرك بكيف، يذكرك باليوم الآخر. حاجة جميلة،
تجمع المسلمين،
تجمع المسلمين. فلما تلاقي الأبيض والأسود والأصفر والرجل والأنثى والطفل وكت والكل جاي في هذا اليوم، لا يؤدي يعني هذا الأمر. وفي يوم العيد وبفرحة العيد في يوم الجائزة جاي هذا الأمر، أول ما يعطيك الأول صورة الاعتصام، لأنه مفيش اعتصام مش هيحضروا على الإطلاق. ليه؟ هذا العدد الضخم. وخلي بالك بنظام، له إمام واحد، مش إمامين.
سبحان الله.
مش إمام يقعد دول وإمام يطلع دول. لا، هو إمام واحد. إنما جعل الإمام ليؤتم به، يركع أركعه معاه، يقوم يقوم معاه. فده مشهد من مشاهد الاعتصام. النقطة الثانية، الكل مستقبل قبلة واحدة، ما ينفعش يقول جهادي ويقول يروحوا جهادي، لا ده قبلة واحدة برضو من أجل الاعتصام. طيب إحنا المخالفة الطريق ليه؟ 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 في السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أولا ليغيظ بهم الكفار، هذه واحدة. اثنين، لإشاعة صورة المحبة والكثرة والسواد للمسلمين، لظهور السواد الأعظم لهم بين الناس، في مشهد العزة. والاعتصام هذا يودي إلى التماسك والنصرة. إزاي يا شيخنا؟ ربنا لما بيقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لفظ واعتصموا لو الأمر ده كان يكفي ويؤدي المعنى، قال بحبل الله،
بحبل الله.
والجميع جميعا، ابيض واسود، اصفر، مصري، سعودي، كل الكل، مش كده بس، ولا تفرقوا. ما يتفهمت لك، شوف التاكيد هنا ليه؟ لان الاعتصام يودي الى المحبه والوئام، والاعتصام المودي الى المحبه والوئام يودي الى العزه والنصره على العدا. ولذلك ما في موطن اعتصمت فيه الامه الا وانتصرت.
سبحان الله.
شوف لذلك قال ولا تفرقوا. ليه التفرق يجيب ايش طارق؟ شوف يا سيدي، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست
منهم.
أدي واحدة. النقطة الثانية، التفرق يولد إيه؟ لك نزاع. ونزاع يولد إيه؟ لك فشل، زي الأمة دي الفشلة دي. خلي بالك زي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما اعتصمناش اتنزعنا،
العكس
اتنزعنا فشلنا. طب فشلنا الكل ياكل فينا، سوريا بتروح، العراق بتروح، اليمن بتروح، كيت بتروح، لبنان راحت إلى آخره، كله بيروح،
فلسطين راحت،
لأننا لم نعتصم
بحبل الله.
النقطة الثانية بقى في المشهد دي من المقاصد والأهداف، التعاون على البر والتقوى.
لا تلاحظ أننا نعتصم أحيانا في المناسبات الرياضية ولا نعتصم
طبعا
بحبل الله
والبدعية.
طبعا هذا لا أقول يعني أنا لا أهاجم أو لا
أنتقد، أنا عارف
ربما يكون أعمال مباحة يعني.
أي.
لكن لاحظ يعني في المناسبات الرياضية، في كأس العالم مثلا السعودية تمثل العرب.
أيوة.
فكلنا بنشجع. أيوة. المغرب، تونس. أيوة. مصر. أيوة. هكذا. لكن وده شيء ما فيش إشكال فيه، لكن في الأمور الدينية وقضايا تخص الأمة عندنا تقصير شديد.
شوف يعني يا شيخ طارق، الكرة طبعا مباحة بضوابطها الشرعية، لكن لو أحب المسلمون دينهم كما أحبوا الكرة، ولو كانت غيرة المسلمين على دينهم كغيرتهم على الفرق التي يشجعونها، لكان المسلمون في مقدمة الأمم.
سبحان الله.
خذها مني، لكن للأسف
نحن أمة تملك من المقومات المادية
والمكونات والمقومات
ودين وعقيدة أذهلت العالم.
بالضبط.
أجمع.
بالضبط.
منذ أن ظهر الإسلام أذهلت العالم.
أديك مثال بسيط،
لكننا لسنا في المقدمة.
أنا أديك مثال بسيط. المسلمون لما بدأوا، البداية كانت بالنبي محمد، كان وحيدا فريدا يتيما، لكن شوف واسع صدره الآفاق، مش كده بس، واستطاع صلى الله عليه وسلم أن يصبر أن يجاهد، فاجتمع حوله البعض من الفقراء والضعفاء والعبيد وغير العبيد، ثم بعد ذلك هيمنت دعوته على ظهر الكوكب الأرضي بسلاح قوي اللي هو العقيدة.
العقيدة
يعني ما انتصر النبي بكثرة عدد ولا بعدة ولا بحد ولا بحديد، ولا كان مع ذري ولا نووي، لا، والذين جاءوا من بعده. فتحوا بقى أزال إمبراطورية الفرس وأزال إمبراطورية الروم وفتح يعني في عهد عمر بن الخطاب. انظر لعدد الأقطار اللي فتحها والأمصار ده انت تقرأ حلقة كاملة حلقة كاملة طب عن كثرة عدد لو ربي كثرة حد وحديد لو ربي لكن بامتلاك سلاح العقيدة في القلب الذي لا يتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات
وضعفنا
من عايز أوصل وبعقيدة التوحيد في الصدور كانت نصرة رب الأرض والسماء لهم بمعنى أن الله جل وعلا تولاهم ورعاهم فكان النصر من الله جل وعلا. ولذلك ما كانوا ينظرون إلى قوة أنفسهم وقوة الخصم ولكن كانوا ينظرون إلى قوة الخصم بالنسبة إلى قوة رب العباد. ولذلك كان يتهاوى الخصم أمامهم معايا كده. ولذلك شو محمد إقبال لما صورها وبعدين كنت تحسس لهم كرامات مبقولك إذا ثبتت العقيدة في الصدور ظهرت بالأعاجيب. ربنا يعمل لك بقى الأعاجيب.
انت انصر الله ينصره.
هي دي ونصرة ربنا فملايكة وحاجات كثيرة طبعا. انت ما تشوفهاش بدليل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا رعب فضربوا فوق الأعناق شوف فضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل منان إلى آخره. كان احنا ما نشوفوش ولذلك عقيدة التوحيد أعظم سلاح. ولذلك امتلك المسلمون شوف من الصين إلى الهند إلى تركستان إلى المملكة التي تسمى بابن سبع طبعا بطلانا إلى آخر بممالك العرب استطاعوا أن يسيطروا على هذه بعقيدة التوحيد. ولذلك ثق تماما أن العرب لن ينتصروا يوما ما بأسلحة مع احترامي اللي احنا بنعلم متقدمة ومطورة مطلوبة ولكن إذا فقدوا عقيدة التوحيد لم تقوم لهم قائمة. ولذلك قال القائل يعني كنا أذل خلق الله جل وعلا وكنا أمة ترعى الغنم فلما جاءنا الإسلام وأسلمنا صرنا نقود الأمم ولما تركنا ديننا صرنا الآن غنم يعني غنما. خدت لحظاتك ازاي
هي هذه ترعانا الامم كالغنم
ترعانا الامم كالغنم هي دي حقيقة الوقت بدليل انا امريكا اللي بتحركنا تجيب وتودينا يا روسيا وكلام ده. خلاصة المسألة اللي انا عايز اقول لك محمد اقبال صور دي لما قال من ذا الذي رفع السيوف مش طبعا دم ودار لا ده الحق لابد له من قوة تسانده بمعنى السيف دي بيدافع عن الإسلام السيف دي بيدافع عن المسلمين السيف دي بيمنع وقوع العيد على المسلمين. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار.
الله أكبر كلام يعني
صحيح ده كان حال السلف
يعني نحن يعني لا يعني سبحان الله نشعر أنه كأن تاريخنا العظيم هذا
طبعا
يعني هذا التاريخ العظيم أصبح مجرد يعني صفحات يعني في أرفف المكتبات
أو ربما مهملة في بطون الكتب.
نحن نعتز بهذا التاريخ لكن أين نحن هل سنقضي يعني بقية حياتنا نتحدث عن هذا التاريخ
للأسف
عند حضرتك ذكرتنا يعني بمسألة جعلتني مباشرة أتذكر أخواننا وأهلنا في سوريا طبعاً. وفي العراق أهل السنة في العراق وفي سوريا
يا شيخ طارق.
وأهلنا في اليمن
يا شيخ طارق السوريين اللي كانوا أعز سنة شوف لما هجروا قصرا وقتل واغرقوا وايه لاخر الام وبالبرامين متفجره الله يفجرك يا بشار انت واللي وراك كلتهم
الله
تشوف الديار دلوقتي عاد في ديار ما بتيجي نشاط الاخبار ما فيش ديار على الاطلاق اطلال باليه
اطلال
تخيل دول كانوا عايشين في نعيم وفي عز وبيجي عليهم العيد فرحه واكل وشرب وذكر وشكر. ولذلك كاني اقف على اطلالهم واقف على اطلال اليمنيين واقف على اطلال العراقيين السنه واقف على اطلال الفلسطينيين واقول يا دار ما فعلت بك الايام حتى طواك من الهموم ظلامه ما بال ربعك أقفرت عرصاته وعلاه من بعد السرور جهامه وعدت عليك العاديات فلا ترى حسا وغطاك هناك قطامه طال السكون عليه حتى خلته قبرا تخيم فوقه الآلام يا ليت شعري أين ولى أهله بل أين ولت هذه الأيام وبأي أرض قد أقاموا ويحهم هيهات يهنأ الغريب مقامه واليوم يأتي العيد لا مستبشرا كلا ولا حتى هناك طعامه فشرابه كأس تفيض بدمعه وطعامه عند الطاوى أوهامه.
صح لسانك والله نحن يعني عندما أتذكر أهلنا في سوريا وكذلك سنة العراق يعانون معاناة شديدة
نعم أدري
و وتسلط عليهم الروافض
وانصرهم الله
الأنجاس الأرجاس
وانصر السنة في كل مكان
يعني حتى الحقول ما تركوا حتى البهائم والزرع ما تركوا أي شيء إلا حولوه إلى يابس وحولوا الديار إلى أطلال أنا أريد من حق في نهاية الحلقة أن يعني توجه كلمة لأهل السنة في العراق وفي سوريا وفي بورما والمسلمين في يعني في إفريقيا يعني هؤلاء كلهم يمرون بأزمات والله وجراحات
صحيح نعم العيد هذا زي ما احنا قلنا للاعتصام وللوئام وللتعاون على البر والتقوى ليس على الإثم والعدوان وأيضا في مظهر عظيم في عطاء من الغني للفقير لكن الأمة مقصرة في ذلك جدا احنا واجب علينا ان احنا نغنيهم ونعطيهم فضلا عن المساعدة والإيواء لكن أقول لهؤلاء المستضعفين صبرا صبرا وتذكروا قول الله جل وعلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون وكان ربك بصيرا وأذكركم بقول الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين في النهاية أقسم بالله الأمر لكم والكرة لكم والنصرة لكم رغم هذه المكائد التي على المسلمين من كل اتجاه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
أشكرك وجزاك الله خيرا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور
الإعلام المحترم
محمد الزغلول جزاك الله خيرا. شكرا لكم مشاهدكم وعيدكم مبارك. الله أكبر.